فوق الحروب، فوق الحروب قضية تشغل بال الرأي العام، ونقاط حيوية يطرحها رموز الأقلام،
سنوضحها كي نشرحها من وجهة نظر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وبعد، أعزائي مشاهدي ومشاهدات قناة الحافظ الفضائية، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذه الحلقة المباركة. أحبتي في الله، في هذه المرحلة الراهنة وفي ظل ما تمر به مصرنا، نمر بمرحلة فارقة نحو طريق العدل والديمقراطية، ولله الحمد نشعر بسعادة بالغة حيث أن الله تبارك وتعالى يجري الأمور على أحسن وجه كما نبغي، وإن كنا في ظل بعض مشاحنات أو بعض مدافعات، ولكن لكل قاعدة شواذ. في هذه الحلقة المباركة أسعد بالتواصل مع حضراتكم، حيث يكون موضوعنا عن الوضع الراهن من الانتخابات، لا سيما والدنيا كلها تتحدث عن انتخابات مصر، لا لأن مصر تمر بمشكلات، ولكن لأهمية مصر ولموقع مصر، ولأن مصر بإذن الله هي قاطرة العالم الإسلامي أجمع. وفي ظل هذه الأوقات نشعر بفضل الله بكرمه سبحانه وتعالى، حيث من علينا بوجود علمائنا الأفاضل ومشايخنا الأجلاء، حيث أنهم يشاركون الآراء بل ويوجهون ويقيمون الأوضاع، وإنهم وإن كانوا في هذه المرحلة قد تكلموا في أمور السياسة فلا نستعجب، لأنهم بإذن الله سبحانه وتعالى أعلم الناس بأمور السياسة، لأن مرجعيتهم تكون القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. يسعدني في هذه الحلقة المباركة أن يكون معي مرشحان جليلان، فضلا عن أنهما عالمان جليلان. معي فضيلة الشيخ محمد الكردي، مرشح حزب النور لقائمة الجيزة رقم 1. مرحبا شيخ محمد.
أهلا وسهلا،
شرفتنا شيخ محمد.
الله يشرفك.
كذلك يسعدني أيضا أن يكون معنا فضيلة الشيخ عادل عزازي، مرشح حزب النور لقائمة الجيزة 2. مرحبا شيخ عادل.
أهلا وسهلا، حياك الله.
طبعا شيخ محمد، أبدأ مع حضرتك، ونحن قد يعني في وقت إعلان النتائج أو نتائج المرحلة الأولى، وإن كان يتأخر إعلان النتائج للغد بسبب أن هناك ما زال الفرز قائم، ولكن رؤية حضرتك للوضع الراهن بعد مرور المرحلة الأولى، ويعني من خلال رؤية حضرتك كمرشح أولا، ثم كأحد العلماء المعلومين الذين نشهد لهم بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، دعني أولا أذكر وأتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لشبابنا الذين بدأوا هذه الثورة المجيدة وضحوا وقدموا حياتهم ورؤوسهم على أكفهم من أجل إنقاذ أمتنا من الظلم والظلمات التي كانت قد غيمت علينا سنوات طوال. جاوزت السنوات العجاف التي عاشها أهل مصر إبان يعني حكم سيدنا يوسف عليه السلام، حتى وصلت إلى 60 عاما أو يلا. وأيضا أقدم خالص العزاء لأهالي شهدائنا الأبرار الذين سقطوا في هذا المضمار العظيم، والذي سيكتبون في التاريخ بماء الذهب لأنهم فعلا قدموا مثالا عظيما لإنقاذ أمة بأكملها، بل ربما إنقاذ شعب العالم أجمع، لأنهم قدموا أرواحهم لإنقاذ العالم يعني نهضة مصر من جديد لتقوم كما ذكرت حضرتك بقاطرة العالم. وإن كنت أيضا أحيي شعب مصر بكليته لأنه تفاعل تفاعلا إيجابيا مع الثورة كما تفاعل تفاعلا إيجابيا مع الانتخابات. ابتداء من أخي الكريم، يعني نحن لم نتقدم للترشح في هذا العمل إلا لأننا رأينا أن العمل بالسياسة جزء من الدعوة إلى الله، وأن العمل بالسياسة هو عمل الأنبياء والرسل، لأنهم كانوا يسوسون أقوامهم بدين الله تبارك وتعالى ليصلحوا دنياهم وليؤمنوا لهم آخرتهم فيكونوا من أهل الجنة. فما من نبي بعثه الله تعالى لا إلا وكان عمله شاملا الدنيا والآخرة، شاملا الدين والدنيا، شاملا العبادة والمعاملات والأخلاق إلى آخره. ولا يصلح بحال من الأحوال أن يكون أهل العلم وأهل الدين بعيدين عن حياة أمتهم، لأنه لا يكون أبدا بحال من الأحوال المفتي مصيب في إفتائه إلا إذا علم بواقع الحال الذي يفتي فيه. وعندنا سيدنا يعني من الشافعي حينما يعني انتقل من العراق إلى مصر غير كثير من الفتاوى التي كان يفتي بها في العراق نظرا لتغير الواقع الموجود. فإذا يعني العمل بالسياسة هذا شيء يعني ليس بمكروه ولا محرم، ولا هو مباح الآن في الوقت الحالي، أصبح واجب. طبعا الخلفاء الراشدون ومن تبعهم بالضبط وهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، ولم يقم المسلمون بتغسيله وتكفينه ودفنه لمدة 48 ساعة، لأنهم كانوا منشغلين بتنصيب إمام وخليفة يخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة، فما كان يصلح أن تسير الأمة بغير رأس. فإذا هذا العمل عمل جليل وعظيم ومبارك لكل من أخذه بحقه وقام فيه بما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن المشايخ والعلماء بعيدين عن السياسة، حيث أنهم يدرسون ويدرسون السياسة الشرعية، ولكنهم كما تعلمون أن النظام السابق وغيره من الأنظمة السابقة كانت قد ضيقت الخناق، فلم تسمح لأحد أن يشتغل بالسياسة فضلا أن يتكلم في السياسة. وكنا نسأل الله تبارك وتعالى دائما أن يزيل عنا هذه الغمة، وبين الحين والآخر كنا يعني نلمح إلى خطأ عظيم وجلل في السياسة، وخطأ عظيم وجلل في قيادة الأمة، وأن الأمة إلى انحدار إلى آخره. وكان يعلم بحث أمن الدولة تعلم هذا الكلام، ويعلمون أنما نحن نسقط هذا الكلام على واقعنا المرير، ونتمنى بين طرفة عين وانتباهاتها أن نعود مرة أخرى لقيادة مصرنا بأنفسنا. ولم نكن نحرم الانتخابات، ولم نكن نحرم السياسة، وإنما كنا نرى أن المصلحة في الوقت السابق أنها تغلب الدعوة على العمل بالسياسة، لأن المفاسد من دخول المجال السياسي والانتخابات كانت أعظم من المصالح المتحققة أو المتوهمة أن تتحقق.
كان الأمور شبه محسومة.
بالضبط، وكانت محسومة فعلا.
يسمونها محمد يعني اللعبة القذرة.
نعم، ديرتي جيم. لكن الآن الحمد لله الأمور تغيرت، وبفضل الله تعالى ومنه وكرمه على الأمة أزيحت هذه الغمة، وبدأ ينقشع هذا الظلام ويظهر النور من جديد. فمع ظهور النور يعني بدأ لنا وشعرنا بوجوب أن نكون يعني بعض قادة المرحلة، لأن المرحلة تحتاج إلى قادة فيهم من الحكمة والعلم كما فيهم من الرؤية والسياسة. فقدنا هذه المرحلة لأننا قد غلب عندنا المصالح على المفاسد، غلبت المصالح على المفاسد، وعند ذلك لابد أن نخوض المرحلة. وإن شاء الله لن نجعل دائرة السياسة ضيقة بحيث أننا يعني نبعد عن الدعوة، بل هي إحدى دوائر الدعوة الدخلية.
نعم، الله خير شيخ محمد. بما أن حضرتك ذكرت فقه المرحلة، أن احنا عايشين طبعا ظروف وأحداث، نرى أن كثيرا من الناس يأتون بالاتهامات ويوجهون إلى المرشحين عن الأحزاب أو التيارات الإسلامية، يوجهون إليهم دائما الاتهامات أين كنتم سابقا؟ والشيخ محمد يمكن ذكر أن الأمر كان محسوم وكانت لعبة محسوبة ومعروف أبعادها، لكن الآن يا شيخ عادل يعني الناس تريد أن تعرف ماذا يعني بأي شيء تريدون أن تأتوا، ما الذي يدور في خلدكم، الأجندة بتاعتكم أو البرنامج الذين تودون أن تقدمونه لمصر حتى تنهضوا بمصر أو تريدوا لنهضة مصر أن تتم وترتقي فضلا عن الأيام الماضية أو السنوات السابقة. هذه الأسئلة كلها وإن تعددت أشكالها تريد منا لجواب. بما أن حضرتك مرشح عن قائمة حزب النور، فماذا لديك لدى للناس لنقول لهم أننا بإذن الله ننوي كذا وكذا وكذا، فضلا عن أننا نريد أن نغير من سلبيات كثيرة توجد في مصرنا الآن؟ هل هناك التخوف الذي يراه الناس فعلا، هل هناك تخوف لابد أن يحتسبه الناس أو يضعونه في الحسبان عند الإقبال عن على ترشيحهم للمرشحين السياسيين من التيارات الإسلامية؟ فضل يا شيخ.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لابد أن نعترف بمنة الله عز وجل علينا أن احنا يعني شعب مصر تحرر من القيود التي كانت عليه، وذلك من فضل الله عز وجل علينا. والحقيقة أنا أسمي هذا العام عام الفرح،
الحمد لله،
لأن أول حاجة الله عز وجل أزال هذه الغمة، وقد قال الله عز وجل عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ثم كانت الفرحة الثانية يوم الاستفتاء الذي حصل فيه الشعب المصري على نسبة 77% باختيار أن يكون الانتخابات أولا،
مشاركة الناس كانت أكبر نجاح طبعا،
وفرح بمشاركة الناس.
نعم.
ثم فرح بانتصار الثورة الليبية.
نعم.
وفوز فرح آخر بفوز التيار الإسلامي في تونس وكذلك المغرب.
نعم.
وإن شاء الله أفرح قريبة ستأتي من اليمن ومن سوريا
بإذن الله،
وفرحنا الأول في هذه المرحلة.
نعم.
ما نشاهده الآن في إقبال الناس، وعي الشعب المصري وخروج الجماهير، وهذه أول مرة تحدث في هذه الانتخابات، والوعي الشامل لاختيار التيار الإسلامي. فالحمد لله كل المؤشرات تشير إلى أن التيار الإسلامي على وجه العموم سواء كان حزب الحرية والعدالة أو حزب النور له دائما متقدم في الاختيارات.
عشان كده زادت التخوفات يا شيخ.
من هذا الباب أنا شايف بقى في حملة شرسة في المقابل، يعني حتى العلمانيين أو الإعلاميين العلمانيين بينهم من يتلفظ بألفاظ يعني تدل على أنه يعني ما أعرفش أقدر أقول أنه وصل لحالة هستيريا، ولا لما يطلع واحد يقول مثلا ده أنا هنزل في مدرسة التحرير على عملت زي علياء مغدرية مغدرية فهذا ما يصحش أن واحد يقول هذا الكلام، يعني مهما بلغ به الحد أنه يوصل أن هذا يعبر، هذا يدل على انهم يعني في نكد شديد. وطبعا منهم من يتهم بقى الانتخابات مزوره، وان احنا عملنا مع عصام شرف اتفاقيه ان هو يزور لنا الانتخابات والكلام ده كله، مع ان
هذه الاصوات
لو كانت يعني الانتخابات مزوره لا كانت تزور ضدنا دايما، مش 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 لصالحنا. لكن احنا يعني احنا سنسير وسيسير الرقب ان شاء الله تعالى، والشعب المصري كله من ورائنا يساندنا. وكما هو معلوم ان التيار الاسلامي على وجه العموم يريد الخير لمصر، وحزب النور يعني وضع برنامج اصلاحي اول شيء، ولابد ان يعرف المواطن ان المجلس القادم هو من يعني مجلس تاريخي، وهو من اهم المجالس في مصر، لانه هو المجلس الذي سيضع الدستور الذي تسير عليه الامه. ولذلك انا احس كل اخواننا انهم لابد ان يخرجوا الانتخابات. ولي عتاب يعني بعض الشباب الملتزم، بعض الشباب السلفي اللي بيقاتل الانتخابات على الاعتقادات السابقة ان احنا نقاتل الانتخابات لان ملوش فايدة، لي عتاب عليهم. يعني اذا كنتم لا تريدون ان تشاركوا في العمل السياسي في دخول احزاب، ف على الأقل أن قطعوا أصواتكم للتيار الإسلامي حتى لا تبكوا بعد ذلك، لأن لو يعني توصل يعني إذا كان يا أستاذنا من الأمور العجيبة أن الكنيسة تطلع بيان أو ولو على سبيل الوصية مباشرة بيان رسمي وصية لأبنائها أنهم يتكاتلوا ويعطوا أصواتهم للكتلة، وإحنا نجد بعض الشباب من عندنا مع أن هذا مخالف للقوانين الانتخابات والكلام اللي قالوه الهيئة العليا للانتخابات أن لا نستغل دور العبادة في الدعاء الانتخابية، فده مش استغلوه بس، ده كانت شبه وصية واستقطاب، وهذا من يعني يعتبر مخالف تماما ولا يليق بأي حال من الأحوال أن يستقطب أصوات الناس التابعين لهم عشان يعني يعطوا أصواتهم للكتلة، وفي الوقت نفسه نبص إلى بعض الشباب من إخواننا إن يقول لك لا أنا مش هروح أدي بصوت. الحقيقة هو كده بيقوي شوكة المخالفين على التيار الإسلامي. وعتاب آخر لبعض مشايخنا الذين يصرحون إن هم مش هيخرجوا للانتخاب لأن هم برضه بهذه الصورة وإن كانوا أساتذة لينا وأفاضل وكلماتهم فوق رؤوسنا، لكن نعاتبهم لهذا. يعني كيف لو إن الشباب يعني اقتدوا بكم في مثل هذا الكلام، وكل الشباب او كل الشعب قال احنا كمان مش هنطلع الانتخاب، يبقى بعد كده ان التيار الاسلامي برضه هنرجع تاني للحلقة ونقعد نعيط ونقول هيمنعوا المنتقبة تخش الجامعة، هيمنعوا، طب احنا عايزين بقى نحافظ على الحرية اللي كل واحد يعني تستطيع المرأة تخرج الى الجامعة بنقابها، تستطيع تعمل عملها بنقابها، لكن مشايخنا يعني عتاب ليهم ان بد ان يراجعوا انفسهم ويدركونا في المرحلة الثانية والثالثة، يعني يقولوا كلام يدركونا فيها. طبعا احنا اول حاجة في البرنامج الانتخابي الحفاظ على هوية البلد، وهو بذلك بالحفاظ على المادة الثانية للدستور وتفعيل هذه المادة، تفعيل هذه المادة بحيث يكون السمة العامة، وهذا ما يريده الشعب المصري أن يكون السمة العامة هي فعلا الحفاظ على هذه المادة.
يعني لو كانت الأغلبية في المجلس لمن يسمونهم الإسلاميين، هم طبعا المصطلح ده وأنا أرفضه، ولكن
أصبح
الإسلاميين لو تمكنوا من وجودهم بكثرة في داخل المجلس هيكون بإذن الله هذا تأمين للمادة الثانية من الدستور، وإلا هتضيع الهوية الإسلامية. نعم. وأصبحت الأصوات الآن مرتفعة بالإعلان بالعداء.
اي نعم، يعني عشان كده بقول لك هذا لازم تدي الدستور عشان نحافظ على الهوية.
نعم
نعم،
غير ذلك
لينا بقى نعم. لينا بقى في الإصلاح طبعا للبنية التعليمية. ومؤسسات التعليم طبعا يمكن الشيخ محمد ده بقى باعه في لانه استاذنا في التعليم.
نعم.
اصلاح الناحيه الاقتصاديه، ودي بحاجتين. اول حاجه رفع مستوى المعيشه للفرد، يعني احنا حاطين توقعات ان يكون الفرد ما يقلش دخله عن 1500 جنيه، ممكن لغايه 1200 جنيه
كحد ادنى.
نعم. حد ادنى طبعا الحد الاقصى برضه امر مهم جدا، لان واضح ان في السنوات العجاف اللي عاش الناس ان في ناس مرتباتها زادت عن الحد، بنسمع ملايين يعني من ياخد 2 مليون 3 مليون، فدي يعني لازم تخفض هذه الحد الاقصى بحيث ان يسمح هذا للحد الادنى. الامر الثاني ان احنا نقضي على البطاله، والحمد لله في مصر من الخيرات الكثيره اللي ممكن ندرك بها قضاء على البطاله. يعني انا دايما اقول اخواننا احنا بس يعني لو مشروع واحد من المشاريع الاسلاميه اللي ربنا سبحانه وتعالى وفرها لينا وحكمها فيها وفرضها علينا وهي مشروع الزكاه، هنعمل يعني بيت مال الزكاه، بيت المال الزكاه، جمعت هذه الزكوات وصرفت كما ذكرها العلماء في كتبهم. احنا يعني العلماء كان عندهم الثقافة السياسية الاقتصادية والثقافة السياسية في إدارة شؤون البلاد، فهذه الزكاة تكافل اجتماعية. لما ناخذ إلى العلماء يقولون الزكاة ما هيش مجرد أن أروح أدي الفقير 20-30 جنيه وانتهى الأمر، لكن لا، هم يقولون إذا كان الفقير صاحب حرفة اشترينا له آلة الحرفة. يعني أنا ممكن الفقير أعمل له محل، أجيب له آلات، ممكن أعمل ورش كبيرة ويبقى ليهم هم يعني زي اماكن داخل الورش الكبيره خاضعه للورش الكبيره التابعه للدوله.
خلي الشيخ عادل بعد اذن حضرتك معنا. الشيخ مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا اتفضل.
السلام عليكم، كل عام وانتم بخير.
وانت بصحة.
الله يبارك فيكم ويعزكم. اولا اود ان اهنئ نهنئ ديننا بانه قد وجد اخيرا من يقيمه ويعزه بين الامم.
نعم.
فاسال الله تبارك وتعالى ان تكون هذه الايام والنفحات التي نصر الله فيها ديننا أن يتم نعمته علينا. وأقول للإخوة الأفاضل ومشايخنا الأعزاء، هذه الأيام نصر الله دينه في أرضه.
نعم.
وفي بلادنا. وأقول لكم أن في هذه الأحداث وفي هذه الأيام تتواكب مع هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث كانت بناء الدولة المحمدية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنا سوف نتمسك أو نمسك مقاليد حكم البلاد إن شاء الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون دائما لنا الغلبة لنشر دين الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد أيام يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى يبدأ في بناء الدولة الإسلامية التي كان يحلم بها وأقامها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحب أن تكون مرة النواة للأمة الإسلامية مرة أخرى، وأن يعود المجد للإسلام بمن يقومون على هذا الدين الحنيف. وأود برضو أن أضع في الاعتبار لكل المشاهدين أن جيش مصر بخير إلى يوم القيامة، لأن الله جعل فيه رباط إلى يوم القيامة، وجعل رباطا في أهل مصر إلى يوم القيامة. فأود أن أشكركم وأدعو الله لكم وكل من يشاهدونكم أن يدعون الله لكم أن تكونوا خيرا، كما قال هناك أحد القادة في أحد الحروب الإسلامية للمسلمين عندما وجدهم يتراخون قال لا تفضحونا مع المسلمون مع المسلمين. فأرجوكم يا من تقيمون شرع الله، يا من ستفعلون هذا الأمر، أن مش هقول ما تفضحوناش مع المسلمين، ولكن أقول لكم وفقكم الله وأعانكم حتى يعلم كل من حولنا من الطوائف الأخرى والأديان الأخرى أن دين الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات لأن ينشر في الأرض، أسأل الله تبارك وتعالى أن تقيموا هذا الدين حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو راض عنا جميعا.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخ مصطفى واحسن الله اليكم.
نصيحة طيبة.
وبارك الله فيكم. استاذن فضيلة الشيخ عادل، شيخ محمد، يعني نحتك بالواقع قليلا ونقول ان هناك بعض الاصوات التي تدعو لوجود الفرقة بين المسلمين او بين المرشحين الاسلاميين، فيريدون ان يحدثوا يعني فجوة كبيرة وأن يحدثوا خللا عميقا، لأنهم رأوا فعلا أن والله الحمد اكتساح رهيب للتيارات الإسلامية في المرحلة الأولى بفضل الله سبحانه وتعالى، فهم عايزين يدوروا علي حاجة. فمنهم من أصيب بالهستيريا زي ما الشيخ عادل ما قال كده وقال أنا حنزل وأعمل، ومنهم من قال باتهامات موجهة هذه الانتخابات مزورة، ومنهم من يقول كذا وكذا. كل هذه الأمور التي تحدث، هل لديكم من يعني من الخطة مثلا محطوطة، أو نقول الإطلالة أو التطرق لمثل هذه الأمور لمعالجتها، بحيث إن إحنا ما يحصلش صدام يمنع فرحة الديمقراطية اللي إحنا عايشينها؟ تفضل شو معنا.
دأب الأعداء منذ القديم على بسل يعني بذور الفتنة بين فصائل المسلمين وبين المسلمين أنفسهم. هذا اليهودي الذي مر على يعني الأوس والخزرج بعدما أسلموا وجلس بعضهم لبعض وأحب بعضهم بعضا، فساءوا هذا المنظر، فبعث أحد المنافقين ليستثير ذاكرتهم ما كان بينهم في الجاهلية قبل الإسلام، حتى كاد القوم أن يقوموا لأسلحتهم، فأنزل الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالأعداء نعم.
نأخذ اتصال. نعم. أخونا الشيخ أمير خضر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ أمير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ارحب بكما باستاذي اولا الشيخ محمد الكردي والشيخ عادل العزازي.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
انارتم الدنيا وبارك الله فيكما يا رب العالمين.
الله يبارك.
وحفظكم الله عز وجل وسدد خطاكما. على قناة تانية يا شيخنا الان منذ قليل.
نعم.
مذيعة بتقول الدكتور نبيل غنايم على التلفزيون المصري الاسلاميين فازوا في الانتخابات وازاي كانوا بيقولوا او معظمهم كان بيقول ان الديمقراطية حرام ودلوقتي من خلال الديمقراطية هم دخلوا او فازوا في الانتخابات.
نعم.
هي بتقولها بحدة وغلظة يعني. غير الشبهات الاخرى ماذا ستصنعون مع المتبرجات في الشوارع وماذا الناس خايفة من الاسلاميين ومعظم الشعب مرعوب وكأن اللي صوت في الانتخابات دول مش الشعب يعني كأن حد تاني هو اللي صوت الانتخابات. فعايزين من فضيلاتكما ان تردنا على مثل هذه الشبهات خاصة لحزب النور السلفي الذي يتبع الكتاب والسنة.
نعم.
ويريد ان يعود الى الاصل.
نعم.
باذن الله تعالى والى السلف الصالح. نعم. رضوان الله عليهم اجمعين.
نعم. جزاكم الله خير.
الله خيرا.
ربنا يحفظك شيخ امير. ده يتوافق مع الكلام بتاع حضرتك برضو
طبعاً. طبعاً يعني
لا زالت لحد هذه اللحظة الاتهامات موجهة.
نزل التهجير الإلهي لمثل هؤلاء لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يعني مثل هؤلاء أقول لهم كما قال تعالى قل بوثوا بغيظكم. هؤلاء يعني لا يدرون أبدا أن الأمر بيد الله. يظنون أن الأمر بيد أمريكا أو أوروبا أو يظنون أن الأمر بأيديهم هم أو يظنون أن الأمر بيد الشعب أو بيد صناديق الانتخاب. أبدا والله الأمر بيد الله هو يولي من يصلح الذي نزع الملك من مبارك وما كان يخطر ببال مبارك ولا بغير أن ينزع الملك من يده هو الذي يعطي الملك لمن يشاء. لماذا نعترض على الله؟ هؤلاء لا يعترضون على نتيجة الانتخابات. الحقيقة أنهم يعترضون على الله حيث أنه سبحانه وتعالى يولي من يشاء. وإن كنا نتمنى أنه إن تولينا أن نكون إن ولانا الله تعالى أن نكون من أهل الصلاح ومن أهل الإصلاح ليس إلا. أما مسألة إن هم بيقولوا أنتم يعني تكفرون بالديمقراطية ثم تستعملونها للوصول إلى مآربكم أقول لهم هؤلاء لم يفهموا الديمقراطية. اللي بتقول الديمقراطية مش فاهمينها. الديمقراطية جزئين، جزء أيديولوجي يعني عقيدة وجزء آليات.
نعم.
أما من ناحية العقيدة نحن لا يعني نؤمن أن هناك مشرع غير الله، لأن في الديمقراطية أن الشعب هو اللي بيشرع وأن يشرع ما شاء ويوافق على ما يشاء ويرفض ما يشاء ويقبل ما يشاء. لا، شعبنا مسلم كله حتى النصارى اللي فيه أيضا يعني يهتفون للشريعة الإسلامية ويتمنون إقامة الشريعة الإسلامية لأنهم لم يجدوا الحياة الرحبة ولا السعادة ولا العدل ولا الأمن ولا الأمان إلا في ظل شرع الله تبارك وتعالى. وهذا بلسان وبنص كلام الآن بشنودة في جريدة الأهرام يوم 16 مارس 1985. فكلام مش جديد. لا وده مش قديم، لا في جديد. لما أرادت المحكمة الدستورية أن تفرض قانون الزواج المدني على النصارى وأنهم يطلقوا ويتزوجوا بعيدا عن الكنيسة، فرفض الأنبا شنودة وقال أنا أحتكم للمادة الثانية في الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن الشريعة الإسلامية ضمنت لنا أن نتحاكم ونحكم بشرائعنا وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ولذلك رد الحكم مرة أخرى وأخذ بالشريعة الإسلامية التي تعطي للأقباط أو للنصارى حقهم كاملا غير منقوص.
والمنصفون من هؤلاء من عوام النصارى يريدون أيضا تطبيق الشريعة الإسلامية عكس كثير من الرموز. احنا معنا اتصال شيخنا محمد. معنا شيخنا الحبيب شيخ أحمد عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
غدنا الدكتور محمود هيكل ومشايخنا الأفاضل. بارك الله فيكم ونفع بكم.
اللهم آمين.
حقيقة أنا عايز أقول للعالم كله تجربة شخصية مع النصارى في مصر.
نعم.
كنت مديرا عاما لنيابات الأموال العامة بالدقهلية وكان عندي موظفة تسمى نبيلة نيقولا كيرولوس. وهذه الموظفة كانت مجتهدة فكافأتها بمكافأة مالية كبيرة.
نعم.
فطلبني معالي المحامي العام أحمد بيك الشويخ حفظه الله وقال لي الشيخ احمد عبد الرحمن يرشح نبيلة كيرلس، قلت له هذا حقها وهي موظفة مجتهدة في عملها. قال نبيل بيه جرجس مرشحت تفتش نيابات الاموال العامة. قلت له هذه هي الوحدة الوطنية. وضحكنا وانتهت المشكلة. بس انا عايز انبه من خلال برنامجك يا دكتور محمود ومن خلال قناتنا الحبيبة الحافظ الى كذبة كبرى عملتها قناة الجزيرة في حق الشرطة المصرية، وبقول الكلام ده للعالم كله عشان ينتبه. كان في مشهد بتكرره قناة الجزيرة، رجل ميت بيسحب ويلقى في القمامة. هذا المشهد يا سيدي من اليونان وليس من مصر. وامرأة تسحب من شعرها، هذه المرأة من فنزويلا، لانه يعني لم يصل الامر بشرفتنا امام الكاميرات انها تسحب ميت وترميه في الزبالة. فهذا من جرم قناة الجزيرة التي نسأل الله تعالى ان يهدي القائمين عليها. انا عايز اقول لمشايخنا الافاضل اطمئنوا، والله الاسلام قادم، وبقول لكل المشاهدين مسلمين ونصارى، والله لن نجد الامن والامان الا في ظل كلام الله وكلام رسول الله. فان له معيشة ضنكا، قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فمسيتك وكذلك اليوم تنسى. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخ احمد. وان كان لديكم الفيديو الاصلي لما تقولون او هذا الامر الخاص بقناة الجزيرة، فياريت تعرضوا على قناتنا المباركة ان شاء الله حتى يتأكد الناس من ناس ومن صحة هذا الكلام.
نقول الديمقراطية ايديولوجية او عقيدة واليات. اما العقيدة فنحن نؤمن ان المشرع هو الله، وانه لا يحل لمسلم كائنا من كان ان يشرع غير ما شرع الله تبارك وتعالى، او ان يقنن غير ما شرع الله تبارك وتعالى، بل واجب على المسلم الا يختار الا ما اختار الله ورسوله له.
نعم.
ماشي. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
نعم.
أما آليات الديمقراطية بمعنى أن يبقى مثلا في انتخابات، أن يبقى في صناديق الانتخابات، أن يبقى في طريقة نيابية للأمة، يبقى في للأمة نواب يتكلمون بلسانها ويحققون مصالحها ويراقبون الحكام، اختيار الحاكم كيفية اختياره، هل يختار بأغلبية ولا بأقلية، يختار مش عارف إلى آخره. هذه الآليات الإسلام لم ينص على آلية معينة لإقامة الحياة السياسية أو لإقامة حياة الناس. بل رأينا أن سيدنا أبو بكر الصديق انتخبه المسلمون بعدما بايعه سيدنا عمر الخطاب، وقال أنا بايعته قد أمينه الرسول صلى الله عليه وسلم على ديننا، أفلا نأمنه على دنيانا، فبايعه المسلمون. ولسيدنا أبو بكر الصديق اختار عمر بن الخطاب وقال أنا قد رضيته لكم، ثم يعني رشح بين المسلمين فاختار المسلمون عمر بن الخطاب. سيدنا عمر الخطاب اختار ستة ممن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راضي عنهم، فاختار من بينهم المسلمون واحدا. وهكذا يعني آليات الاختيار، سواء اختيار الحاكم او اختيار النواب، آليات يعني مش مهم انها تبقى آليات من فعل المسلمين او من فعل غير المسلمين، ما دامت تحقق الغرض المطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بايعة العقبة الثانية، حينما حضر من المسلمين 73 رجل وامرأتان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اخرجوا او انتخبوا من بينكم يعني 12 نقيبا. فاخرجوا 12 نقيبا، وكان هؤلاء النقباء كل واحد منهم مسؤول عن قبيلة او عن فئة، ها يقد يرفع ثقاريره الى صلى الله عليه وسلم ويحقق مصالحهم من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هي العملية النيابية، ما في اي شيء. فاحنا بلاش نقول كلمة ديمقراطية، لحسن هم بتجيلهم ارتكارية لما بنقول كلمة ديمقراطية احنا سرقناها منهم. يعني ابدا احنا مش عايزين كلمة ديمقراطية، عندنا الاسلام والشورى في الاسلام والحياة النيابية الاسلامية والموجودة في كتب السياسة الشرعية، ها يعني شاهدة لكن هؤلاء لأنهم أذناب المستعمر الذي خرج من مصر في 52 وقد رباهم على عينه وتربى أبناؤهم بعد ذلك هناك على موئدي في بلاده, يعني يخافون أن ينتشل بعد ذلك وتخلع هذه الربقة السيئة التي وضعها في أعناقنا هذا المستعمر من قوانين ودساتير واقتصاديات وسياسيات, ويعني زعلان أن احنا هنشيل ده من رقبتنا وهنرجع مرة أخرى للإسلام. لا, المسلمون أو الشعب المصري رضي الإسلام حاكما ورضي بشرع الله تعالى حاكما رغم أنف هؤلاء ورغم ما يقولون ورغم ما يشيعون. وغدا إن شاء الله سيسمع الناس ما أقوله لهم الآن إن كل دول هيغيروا جلدهم لما المسلمين إن شاء الله تعالى والإسلاميين يمسكوا الحكم. دول هيغيروا جلدهم ويقول لك يا سلام على الإسلام وجمال الإسلام, لأن هؤلاء طائفة تغير جلدها كل يوم بحسب رئيسها وبحسب يعني القوانين التي يتحاكمون إليه.
نعم, نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يهدي هؤلاء الناس أولا وأن يتغيروا من الشر إلى الخير.
لا يتوبوا من غير جلدهم, لكن هيتوبوا من قلوبهم ماشي
يعني أنا لابد من الصوت والصوت الآخر أو الرأي والرأي الآخر. وطالما يعني أننا في سجال فبإذن الله
هم بقولك واحد يقولك على جثتي والتاني يقولك أيوة أقلع عريان والتالتة تقولك دول هيحصل فيهم كذا.
طيب شيخ عادل ربنا يبارك فيكم. شيخ عادل بالنسبة للانتخابات في المرحلة الأولى, المرحلة الأولى طبعا لا زال الفرز قائما الآن, ولكن كان هناك في بعض السلبيات. طبعا بعض السلبيات التي ظهرت, أولا توقف الفرز في بعض الدوائر ثم بعد ذلك يقولون تأجيل النتيجة غدا. هل هذا سوء إدارة ولا إيه رؤيتك للأمر بعد انتهاء المرحلة الأولى؟
تفضل. أولا الرؤية الأولا بالنسبة للتوقعات في النتيجة,
نعم هي الحمد لله أصبحت يعني شبه محسومة,
يعني ممكن تكون كام يعني؟
ولله الحمد يعني
أنا مش عايز أقول 77 عشان
لا 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 إحنا مش خلاص
نقول 77
ده رقم بالنسبة لهم رقم مشهود ولا حاجة,
دع لهم هم يقرؤون النتائج على فضائيتهم.
بس الصفة العامة للانتخابات أولا هي يعني نزيهة ببرغة كبيرة وإن كان لابد يعني أو يوقع فيها سلبيات, لكن اذا قياسنا هذه السلبيات باللي قبل كده فطبعا مقارنه
ما فيش مقارنه, شفنا لكل قاعده شواذ لازم يحصل شيء.
فهي يعني يكون اولا الشعب يخرج, هذه لوحدها ايجابيه كبيره جدا, يعني شفنا رجال ونساء وشيوخ كبار وامهات يعني طاعنه في السن وعجز او مرضى يذهبون. وانا رايت رجل يعني رجل عادي من رجل الشارع العادي يعني كان يبكي للوعي المصريين ثم لسبب ان النتيجة كانت لصالح الاسلام. فدي يعني مرحلة لحد ذاتها طيبة. اما السلبيات الحديثة فطبعا هو ده بيرجع لا شك ان في سوء ادارة. ومن ناحية تانية في برضك يعني سوء تفاهم من بعض الجمهور للتكدس الكبير, ان بعض الجمهور هجم على الصناديق عشان عايز يعني من طول الوقفة حب يدخل, فاضطر رئيس اللجنة انه يقف الانتخابات وكذلك نفس الشيء في الفرز. فطبعا الحاجات دي المفروض في المرحلة اللي جاية تدرك اما مثلا بقصة عدد اللجان او يكون في حماية اوسع لكده, يكون في مثلا لما يجي واحد من القضاء يغمى عليه طبعا اللجنة توقف, يعني لازم يكون فيه لمعاونين اكثر بحيث ان يعني على الاقل يامنوا الصناديق. في سلبيات انا قراتها يعني ما اعرفش بقى دي يعني
كان هناك سلبيات من بعض القضاة نفسهم. يعني في بعض جاءني في حلقه من اول امس اثناء متابعتنا للاحداث مراسلونا في المحافظات الاخرى يقولوا في بعض القضاة كانوا بيضعوا اوراق لبعض الناخبين.
أيوة دي
وأوراق بيضاء يعني وبعض المندوبين
الموجودين طبعا والورقة الدائرة اشتغلت برضك في بعض الدوائر. وفي صناديق بعد الفرز واخدوا فيه مش عارف 17 صندوق ما اتفرزوش مش عارف موجودين في بعض الدوائر زي ما انتقلتش. هذا طبعا المفروض طبعا يعني يشوف القضاء الأخطاء في هذه المسائل ويحاسبوا على هذا. وبعدين يبقى التسليم والاستلام والتسليم ده بمحاضر.
وانا يا شيخ عادل يعني ضخامه الانتخابات ضخامه أيوة الناس اللي خرجت
الاعداد مهوله
جعلتهم كل يوم يقول لك النهارده هتظهر نتيجه. طب معلش
بكره يعني دلوقتي كانوا بيقولوا هتظهر النهارده
عدد ضخم من
الناس. تأجلت لبكرة كمان.
أيوة لبكرة. لسه الفرز قائم لحد الآن. هناك كثير من اللجان لا زال الفرز بها قائما, واحنا والله شايفينهم مشغلين على
يعني
ربنا يعينهم ويسر لهم برضو. طيب شيخنا الحبيب, موضوع الإعادات, في كثير في من الدوائر حصل إعلان لإعادات, وخصوصا ما بين حزبي الحرية والعدالة وحزب النور. الناس بتقول هنشوف بقى وحنتفرج وحنبقى مسلسل تلفزيوني لينا وحنشوف هيعملوا ايه ويخبطوا في بعض ازاي.
ابدا, ده هذه منافسة شريفة يا سيدي.
نعم.
هذا البقاء دائما للأصلح. خد بال حضرتك, هي المسألة هي منافسة شريفة.
نعم.
انا من حزب النور وهذا من حزب الحرية والعدالة, ايهما دخل المجلس ان شاء الله تعالى سيأتي الاسلام على يديه
بإذن
الله تعالى. نعم. ويعني مسألة ان هذا متعاطف مع التيار السلف وهذا متعاطف مع تيار الاخوان, ده امر طبيعي في الشعب المصري, لان الشعب المصري بطبعه هو متدين. بل الانسانية كلها هي مفطورة على التدين وعلى الخضوع لله وعلى العبودية لله. والشعب المصري ما صدق يلاقي متنفس انه يقول كلمة, انه يقرر مصيره. فاحنا ما فيش منافسة بيننا وبين الحرية والعدالة الا منافسة الحب والاخاء والتعاون على البر والتقوى. وان اراد الاعداء ان يوقعوا بيننا فنقول لهم لن تفلحوا ان شاء الله تبارك وتعالى, نحن في الانتخابات وداخل البرلمان ان شاء الله تعالى, وفي كل مكان نحن احبة واخوة ومتقاربين ومتحابين, لا نريد الا الله تبارك وتعالى والدار الاخرة, ولا نريد الا صلاة هذه البلاد واعادتها مرة اخرى الى الريادة والقيادة.
نعم.
ما ينفعش بحال من الاحوال ان احنا مش خلاش الكراسي, احنا داخلين مرة اخرى لنسترد حقوق هذا الشعب الذي رزح تحت نير الظلم والضلال سنوات عدة طويلة.
نعم.
فنحن يعني رشحنا انفسنا وانتخبنا انفسنا بين الناس وانتخبنا الناس من اجل استعادة حقوق هذا الشعب.
نعم.
فكيف نتقاتل ان يعني تنافس الحرية والعدالة والنور والوسط على هذه الكراسي, انما هو تنافس من باب قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والسابقون السابقون اولئك المقربون. هو سبق لاجل احراز حق, لاجل رد مظلمة للشعب, وليس هو سبق من اجل كرسي, ليس هو سبق من اجل كرسي. والا فاحنا بقالنا سنوات طوال في الدعوة الى الله, وربما فتحت لنا طاقات لان نمارس العمل السياسي ورفضنا هذا تماما.
نعم.
رفضناه لانه المصالح ما كانتش هتتحقق من وراها.
نعم. معنا اخونا محمد من الجيزة, السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فندم؟
اتفضل يا استاذ محمد.
والله اولا بنشكر الشيخ محمد الكردي والشيخ عادل وحضرتك وقناة الحافظ على الحلقة الجميلة دي.
الله يبارك.
كنا نتمنى نسأل الشيخ محمد الكردي ان في ناس كتير تقول لنا احنا ليه الاحزاب كلها ما دخلتش في حزب واحد. يعني بدل ما يبقى في حزب النور وحزب الحرية.
نعم.
وحزب الأصالة والفضيلة واكثر من حزب اسلامي.
نعم.
ليه كلهم ما دخلوش حزب واحد؟
حاضر يجيبك ان
شاء الله. حتة الهجومة دلوقتي موجود ان لو الحرية والعدالة دخلوا قدام بعض في الاعادة.
نعم.
هتبقى حرب فعلا زي ما بيقولوا الاعلام.
نعم. ولا لا احنا ده اللي بنجاوب عليه دلوقتي يا استاذ محمد.
شكرا.
نعم. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمد. يمكن بين الشيخ محمد الكردي دلوقتي انه والله الحمد مش هتكون حرب, هي منافسة شريفة لأجل صالح الإسلام. لكن النقطة الثانية اللي هو بيتكلم فيها يا شيخنا
أخونا
محمد,
لا تضع البيضة يا سيدي في سلة واحدة.
نعم.
فإنه لو كان البيض في سلة واحدة فسقط لضاع البيض كله.
نعم.
وجودنا على في كثير من القوائم يؤدي إلى إن سقطت قائمة أو ضاعت أو حورب فئة من الفئات
تكون
فإن بقية. نعم. الفئات إن شاء الله يعني تصل. إحنا عارفين كل جيش.
نعم.
في مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب.
نعم.
فلماذا نجعلهم جميعا قلبا أو نجعلهم جميعا ميمنة؟
نعم.
هذا يعني ليس فقها. وأهل السياسة أدرى بهذا الكلام, يقولون بعفر أوراقك حتى تختلط على أعدائك. فإنه يعني جمعت ورقك كله مع بعض كده تبقى إن شاء الله تعالى يعني هتخسر. لكن بعطر الورق كده قبل ما يبص الورقتين تكون الورقتين التنشاف يا
شباب. يعني حصل نماذج كده, يعني في بعض الطعون مثلا حصلت لبعض القوائم او لبعض الافراد, فلما صار دوت بيطعن فيه ومش هينزل الانتخاب
لو كان
او القائمه دي اتشالت, لو كانت القائمه ديت هي حزب واحد يبقى ضاعت علينا كلها.
مظبوط.
في الحاله ديت ايه اللي هيسند؟ الحزب الثاني.
وبعدين كل هذه الاحزاب هي تقوم باعمال اصلاحيه في المجتمع. هذه مثل جمعيات قامت على بعض مصالح الشعب.
نعم.
فمثلا الـ 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 الإخوان المسلمين يبرعون في هذا الجانب، والسلفيين يبرعوا في هذا الجانب، والوسط يبرع في هذا الجانب، لماذا نجعلهم جميعا حزبا واحدا؟
نعم.
وكتلة واحدة، بل يعمل كل واحد، والأمة محتاجة لمئات الآلاف من الجنود حتى يزيلوا هذا الكدر. نعم. الذي ملأ كل يعني شيء في حياتنا. نعم. ويخرجون مرة أخرى.
إن تعددت الأحزاب فلا يعني أنها تتعادى.
لا بالضبط. ولكن هذا التعدد.
نعم.
معناه أن هذه أجنحة لطائر.
نعم.
واحد.
نعم.
عدة أجنحة لطائر واحد. نعم. وسيطير إن شاء الله للطائر حتى يعلو ويعلو
إن شاء الله. شيخ عادل، يمكن بعض بعد انتهاء المرحلة الأولى أخذت يعني من ضمن الأصوات التي علت لفت النظر الناس إلى خدوا بالكم المنتخبات اللي دخلوا يدلوا بأصواتهم في اللجان، إحنا مش عارفين مين دي، ومش عارفين ده راجل ولا ست. احنا في المرحلة اللي جاية ان شاء الله لابد ان يكون في امرأة في كل لجنة انتخابية، عشان هذا الامر والله ما يضرنا في شيء، ولكن عايز برضو رؤية حضرتك او يعني رد حضرتك عن لحل هذا الموضوع، او فكرتهم في ان وجود سيدة في كل لجنة لتتأكد من هوية هذه المرأة المنتخبة.
اصلا رئيس الهيئة العليا للانتخابات هو كان قال هيخلف كل لجنة امرأة.
نعم.
وده يعني شيء طبيعي، حتى هو قال لو ما فيش مندوبة في اللجنة هاتوا اي واحدة من الطابور، يعني اختاروا واحدة كده وتشوف.
جميل.
بس اذا المسألة مسألة سهلة جدا،
عايزين الانصاف،
لكن هم بيحبوا يعقدوا الامور. يا سيدي يعني دلوقتي الناس كلها بتكون واقفة بتنتخب، وتأتي واحدة مراسلة اظن القناة العربية وتكلم الاستوديو بتاعها، الاستوديو تقول له انا لقيت واحدة بتكلم الناس كأن يعني لقيت لقيت
لا
ما فيش يعني كل الناس دي كلها، فخليك معايا يا فلان انا ايه. وفضلت ماشيه والكاميرا ماشيه وراها الى ان وزت الى هذه الاخت المنتخبه، واذ بالاخت وقفت لوحديها. لكن طبعا هي ما اسعدهاش هذا الموقف، فقالت لها انت بتعمل ايه هنا؟ انت بتكلمي الناس؟ طبعا الاخت سابتها وماشي، قالت لها تتبرع عليا بل عليا. فقالت والله انا كان بتكلم ناس. قال لا طيب هل كان بتدي للناس فلوس؟ قالت له لا. طيب هل كان بتديهم هدايا؟ لا. امال ايه كان بيعمل ايه؟ بيتكلمه هو الكلام اصلا حرام كمان، يعني اصلا كمان المنتخب
دي عداوه يا سيدي للاسلام،
يعني هذا بغض واضح ومحاربه. وبعد انا بقول العلمانيين دول والبرالين اللي هم يعني ساءهم الامر، يعني لماذا لم تكتبوا شيئا ولم تتكلموا عن شيء من الخير والفضل اللي كانت الطيارات الاسلاميه تعمله وقت الظلم والقهر؟ مين الجمعيات الخيريه والصدقات وجمع الاموال والعطف على الفقراء والمساكين وحمل ما في الناس من كرب؟ وكنا بنساعد الناس في كل حاجه في الجمعيات الخيريه كلها، مين اللي قائم عليها؟ ما شفناش واحد من دول جه عمل خير ولا عمل اعمال خيريه لهؤلاء الناس والفقراء والمساكين. لماذا لا يكتبون شيء عن يعني الايجابيات اللي كان فيها التيارات الاسلاميه؟ رغم انت حضرتك سالت في الاول خالص انتوا كنتوا فين؟ احنا كنا في السجون، في ناس كتير كانت في السجون من التيارات الاسلاميه،
اللي معتقل واللي
موقوف واللي مكمم واللي ما يطلع من بيته، يعني يبلغ الامر ان يقول ما تديش لعيالك درس في البيت. شوف يعني يوصل للقهر انه حتى يعني بيبالغ في الكلام، ان لو عايز تتكلم في بيتك كمان هتدي درس دين لعيالك ممنوع. يعني عايز يعني ايه يعني يبالغ في الكلام، يعني خد بالك احنا وراك وراك. ومع ذلك بفضل الله عز وجل، وانا بقول حتى للعلمانيين حتى لو كان عندكم امل يعني ان احنا نخسر، مش هنخسر ابدا، لان احنا على فكره يعني الـ 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 يعني حزب النور لم ينزل بثقله. حزب النور الصف الاول في حزب النور آثر أن يكون في الدعوة. نعم. ولم يدخل منه إلا القليل.
صحيح.
وإحنا كل يعني في الصف يمكن الثاني والثالث، فكيف لو نزل الصف الأول؟ يعني تصور كده لو محمد حسن على قائمة، والشيخ محمد حسن على قائمة، والشيخ محمد يعقوب على قائمة، والشيخ أبو إسحاق على قائمة، ما أظنش بقى في بقى لأي حد أي كلام ثاني.
نعم.
لكن مع ذلك إحنا يعني مشايخنا الأفاضل أثروا إن هم يحافظوا على الدعوة، وتركوا مجال لبعض ابناء الدعوه ان يقوموا بهذا العمل. ورغم ذلك هذا الاكتساح، هم عايزين يتكلموا في ايه؟ يعني هم عايزين ايه من يعني يقول لك انا واحد يقول لك انا خايف من ثلاث حاجات، وفعلا هو حط اصبعه على مكمن الخطر اللي هم كانوا بيحاربوا بيه الاسلام. يقول لك انا خايف هيعملوا في التعليم، هيعملوا في الاعلام، هيعملوا في الثقافه. وفعلا هي دي ثلاث حاجات اللي هم كانوا بيضيعوا الشعب المصري بيه، خربوا عقول الناس. بالإعلام. هو لو واحد من الشعب المصري لم يعطي صوته للطيار الإسلامي هذا كله بسبب الإعلام، لكنه متعاطف. أنا في بعض الناس أعرفهم، بعض النساء من الأقارب تقول لي طيب أنتوا هتحجبونا رغم أنها محجبة، تقول لي طيب أنتوا هتحجبوا الناس، يعني بلغ بها الخوف أنها تتحجب. طب أنت محجبة، لكن شوف الإعلام وصل قد إيه أن يؤثر في عقول الناس وقلوب الناس، أن زي ما قال فضيلة الشيخ أمير بالطلعة الإذاعة تقول أنت خلوا الناس تتحجب. أولا الشعب المصري الحمد لله يعني أكثر من ثلاث أرباعه متحجب، يعني المسألة مش محتاجة يعني إن هم
ومن أيام
هم اللي بيقولوها وهم اللي بيقولوا الكلام ده.
طب إحنا معانا اتصال لأخونا الشيخ عادل ربنا يبارك فيه. معانا الأستاذ عمر، السلام عليكم. أستاذ عمر السلام عليكم. أستاذ عمر لازال معانا؟ طيب
انا عايز اضيف حته في موضوع المراه دي.
اتفضل.
عشان بس هم ما بيلعبوش الا على المراه.
نعم.
ماشي. المراه يا سيدي في الاسلام لها مكانه لا يمكن بحال من الاحوال ان ينكرها احد.
نعم.
لم تعرف البشريه انصافا للمراه ولا نعم. اعزازا للمراه ولا اكراما للمراه الا حينما اوحى الله تعالى بشرعه الاسلام لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حتى ان في القران كله لا تجد سورة اسمها سورة الرجال، دائما في سورة اسمها سورة النساء.
نعم.
وغالب آيات الأحكام في القرآن الكريم هي نازلة في حقوق النساء وفي حقوق البيت. والمرأة في الإسلام يا سيدي شاركت في الغزوات، شاركت في الجهاد، شاركت في التطبيب، شاركت في التعليم، شاركت في هناك شيخة، عدة مشايخ للإمام البخاري نساء، عدة مشايخ مش واحدة بس.
حجر.
كانت تاخذ نعم وال ابن حجر العسقلاني
يعني مش هتقعدون في البيوت يا شيخ؟
لا لا يا سيدي الكريم اذا كان عندنا 3.6 من 10.
عايز اقول نفسي اخواننا العلمانيين دول يروحوا زياره اللوحات.
اشمعنى
اللوحات البحريه؟ انا زرت هناك باعتبار ان هي في الدايره بتاعتنا.
نعم.
بصراحه انا لقيت نموذج يرد عليهم. اولا لقيت الشارع كله النساء مش محجبات منتقبات.
ايوه نعم.
دخلت جميع
رايت هناك مجتمع الصحة.
الهيئات الحكوميه في التعليم في الصحه في التامين في كذا في كذا كله منتقب، الطبيبه منتقبه، الممرضه منتقبه، العامله منتقبه، والحياه ماشيه يعني مفيش حاجه متعقده.
نعم.
الحياه الناس سعداء جدا وحياتهم، بس سيرتهم يسالوا فيهم يصلحوا لهم الميه اللي كلها حديد وجات لهم فشل كلى والناس بتموت، ويصلحوا لهم الطريق اللي الناس عماله تموت منه رايحه جايه، ويهتموا بالناس دي بدل ما هم عمالين يتكلموا في الحجاب والنقاب والكلام ده، رغم ان احنا مش هنفرض على الناس من يوم وليله الحاجات دي.
هل فرض الرسول صلى الله عليه وسلم الحجاب على احد؟ انا عايز اعرف لما نزلت ايات الحجاب كان الناس بتنساق حقا الى الله ورسوله. يا اخي الكريم لا تتحجب النساء اللي مش محجبات في مصر واللي مش لابسه الحجاب في مصر ده نتيجه الزن العلماني القهري على اذانهم في التعليم وفي الاعلام وفي الثقافه. ولو ان هذه المراه عرض عليها امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشفافيه والله لاصبحنا يعني الصبح هنلاقي كل النساء محجبات ومتقنات.
طيب. دكتور يا شيخ محمد طيب معانا اتصال. الاستاذ امال السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي اتفضلي يا اختي.
لو سمحت انا هتكلم في نفس الموضوع اللي هو المنقبات اللي بتدخل اللجان. انا كنت مسؤوله عن احدى اللجان الفرعيه بقريه الحليله اسمها
نعم.
طلبت طبعا احد المندوبين من بره قال لك لا المنقبه لازم ترفع النقاب وكده، فانا طلبت من المستشار اني انا اطلع على المنقبه وراء الستار وكده، وبعد كده اقول ان دي صح الصوره المضبوطه او لا. جه احد المندوبين على اساس انه يبوظ الصوت قال لا لازم المستشار هو اللي يشوف. فراح المستشار قال لا انا امشي بالقانون. فانا قلت له انا معايا اصلا رقم البطاقه وانا المفروض اتحجج من الشخصيه بتاعتي اللي داخله.
نعم.
واعرفها شخصيا.
نعم.
معرفه شخصيه وكل الموجودين على اساس ان احنا من اهل البلد اساسا معروفين.
حضرتك من الاقصر يا استاذه امال؟
في الاقصر قريه الحليله.
نعم.
لجنه الاعداديه المشتركه.
نعم.
فرفض على اساس ان هو خاف من المندوب اللي بره، قال له احنا دوله قانون واحنا نمشي بالقانون وكده والكلام ده. قال لك لا ان رئيس اللجنه هو اللي المفروض يشوف المنقبه، فالمنقبه صممت على انها تمشي.
نعم.
فكده فقدنا صوت، مع اني انا طبعا بعتز بالناس دي جدا جدا جدا، بس ده يعتبر يعني نزلت على الحاج جهاد ياسين ان مفيش قانون يقول لك ان المفروض هو اللي يشوف البني ادم اللي داخله. فانا عايزه طب ما هيجي الانتخاب اللي جاي اللي هو يوم الاثنين والثلاث هيحصل نفس المشكله عندي. يعني انا حاجه مسؤوله عن لجنه فرديه فالمفروض المنقبه انا اشوفها.
مظبوط.
مش هترضى ترفع النقاب لو كانت مقتنعه بالكلام ده.
طبعا
على فكره انا مش منقبه بس انا يعني كل واحد حريه شخصيه.
نعم
حاجه بقى عادي وكل حاجه وما فيش مشاكل.
نعم
وكده اهو. فانا عايزه حاجه تحمي اللجنه دي على اساس المنقبه تيجي ما يقولش المستشار اني لا ارفع عشان هو خايف من اللي بره.
نعم ربنا يبارك فيك.
هو القانون
نعم
حاضر
هنرد على حضرتك تعليقا ولكن معانا ابو محمد من القليوبيه. ابو محمد السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال تعليقا على مكالمه
في الاسلام طبعا. نعم. شيخنا الشيخ عادل يعقب على كلامي ان كان فيه مخالفه. يعني الانتخابات دي نوع من انواع الشهاده. ويجوز للقاضي ان يرى وجه الشهاده بل يجب عليه ان يرى وجه الشاهده خدت بالك حتى يتحقق من شخصيتها فتكون شهادتها مطابقه للمطلوب.
نعم.
فما فيش مشكله ان الاخت ترفع نقابها للقاضي اذا تعنت يعني.
نعم.
والا فزي يعني رئيس الهيئه العليا للانتخابات قال هيبقى في كل لجنه مندوبه ترى المراه لو حصل
ذلك يعني
ان ما يتوفر ذلك فده مش مخالفه للشرع.
نعم.
مش مخالفه لشرع الله تبارك وتعالى. نعم. ولا تتذمر المراه ولا ترجع ولا تدلب صوتها لا ابدا عادي مجرد ما ترفع وشها كده وخلاص تنزله.
نعم.
وهذه تمت الشهاده بتاعتها وما فيش اي مشكله ان شاء الله.
نعم جزاكم الله خير. طبعا احنا وقتنا انتهى ولكن ان شاء الله باذن الله هيكون على وعد باللقاء لان في اسئله كثيره وطبعا هيكون في تعليق على المراحل الاخيره من الانتخابات. انا جزاكم الله خيرا شيخنا الشيخ الحبيب محمد الكردي والشيخ عادل عبدالله احسن الله اليكم. يعني احبتي في الله طبعا يعني احذروا من الفضائيات خصوصا القنوات المغرضه التي يعني لا تاتي بانصاف ولا تبين الحقائق. دعوكم من هؤلاء ومن هذه الاصوات التي تريد ان تعلو بنفسها ولكن اسمعوا لصوت الحق، اسمعوا لصوت الانصاف، اسمعوا لمن يريد للاسلام اعلاء لشانه. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفق كل من اراد للاسلام خيرا ولمصرنا خيرا. طبعا جانا خبر اخير طبعا ان اعلان تشكيل حكومه الجنزوره هتكون يوم الثلاث، هيعتمد على الطاقم القديم ويستبعد حوالي 90% من الايه، هيعتمد على الطاقم الذي معه ويستبعد 90% من الطاقم القديم. ان شاء الله يعني خطوه نحو النهضة ونحو الرقي بمصر وبالإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يولي علينا خيرنا وألا يولي علينا شررنا في هذه الحلقة المباركة. أشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الكردي وفضيلة الشيخ عادل عزازي وأشكر إخواني في هذه القناة المباركة وعلى وعد بلقاء مرة أخرى لمتابعة مجريات الأحداث. على الحب التقينا وبالحب أيضا نستودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فوق الحروف قضية تشغل بال الرأي العام ونقاط حيوية يطرحها رموز الأقلام سنوضحها كي نشرحها من وجهة نظر الإعلام نضع نقاطا فوق الحرف وخطوطا للخبر الهام فوق الحروف فوق الحروف